أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 851. المرجع في صدق كثرة الشك هو العرف. ذكرنا أن كثير الشك حكمه هو عدم الاعتناء بشكه للروايات التي دلت على أن ذلك هو حكم كثير الشك، بلا فرق بين أن يكون شكه في عدد الركعات أم الأفعال أم الشرائط، بل على رأي سماحة السيد أن حكم كثير الشك يسري حتى في غير باب الصلاة كما تقدم. وقلنا معنى أنه لا يعتني بشكه يعني أنه يبني على الاحتمال المصحح للصلاة والذي لا يكون فيه عناء ومؤونة، فقد يكون ذلك هو ترك المشكوك وقد يكون هو الاتيان بالمشكوك بحسب اختلاف الموارد، وذكرنا أمثلة متعددة على ذلك. بعد ذلك يقع الكلام في أنه ما هو الضابط في تحديد كثرة الشك، يعني الذي تقدم هو بيان الحكم، الآن نريد أن نتحدث في الموضوع، فما هو الضابط الذي على ضوئه نحدد صدق عنوان كثرة الشك وعدم صدقه حتى يترتب الحكم ما هو عدم الاعتناء بالشك؟ الروايات لم تتعرض إلى بيان الضابط في كثرة الشك، وسكوت الروايات عن ذلك معناه إحالة على العرف، فإن الروايات الشارع إذا سكت عن بيان موضوع وعدم تحديده فهذا معناه أنه أحاله على الفهم العرفي، كما هو الحال في تحديد مداليل الألفاظ وتشخيصها، فكذلك موضوعات الأحكام تارة الشارع هو يتكفل في بيان الموضوع فيحدد ضوابط معينة للموضوع شرائط، وأخرى يذكر الحكم فقط ويسكت عن الموضوع، وهذا معناه أنه أحاله على العرف، فما يفهمه العرف من ذلك الموضوع فهو الذي يريده الشارع. وفي المقام الشارع لم يذكر ضابطا لبيان كثرة الشك فمعناه أنه أحاله على الفهم العرفي، وما يفهمه العرف من كعنوان كثير الشك هو على موضوع يترتب عليه الحكم المتقدم. وبعض الروايات كصحيحة محمد بن مسلم التي تقدمت ذكرت أن الشخص إذا شك في كل ثلاث صلوات مرة فهو ممن يكثر شكه أو سهوه، حيث جاء فيها إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن كثر عليه السهو. هذه هي وإن حددت أن من مصاديق كثير الشك الذي يسهو ثلاث مرة في كل ثلاث صلوات، في كل ثلاث صلوات يسهو مرة واحدة، لكن هذا ليس ضابطا، يعني هي ذكرت مصداق، قالت ممن كثر عليه السهو، يعني واحد من مصاديق كثير الشك الذي يسهو في كل ثلاث، بس هذا ليس بضابط، هذا تحديد للمصداق، ومن الواضح أن العرف يرى كذلك حتى إذا ما وردت هاي الرواية، بحسب الفهم العرفي العرف يرى أن الذي يسهو مرة في كل 3 صلوات فهذا هو من أوضح مصادر كثير الشك، هذا واضح منه حتى وإن لم ترد هذه الرواية، لكن هذا لا يعني أن هذا هو الضابط لكثير الشك وأن غيره ليس من كثير الشك. هذا بيان مصداق، أحد المصادق الواضحة هو الذي يسهو مرة في 3 صلوات. إذن من هنا نجد أن الفقهاء ذكروا أن الضابط هو العرف، المرجع هو العرف، ولم يحددوا ضابطا وإنما ذكروا ذلك المصداق الذي ذكرته صحيحة محمد بن مسلم، وقالوا باعتبار هذا مصداق واضح حتى وإن لم ترد فيه رواية. فالذي يسهو مرة واحدة في 3 صلوات هذا واضح أنه يكون من أفراد كثير الشك، والرواية هي كذلك بيّنت المصداق حيث قالت هو ممن يسهو أو هو ممن كثر عليه السهو، ممن هاي من تبعيضية يعني من بعض أفراد كثير الشك وليس هو الضابط لكثرة الشك. قال المرجع في صدق كثرة الشك هو العرف، والظاهر صدقها أي بعد الظاهر والتدخل من سماع السيد باعتباره واحد من أفراد العرف مو كفقيه، لأنه أحيانا الفقيه يحدد بعض الموضوعات باعتباره واحد من مصادق العرف، والعرف منه وأنا وأنت والفقيه والناس العقلاء كلهم من العرف، فهو يتدخل في بيان بعض الموضوعات من جهتي أنه واحد من أفراد العرف. لذا يقول والظاهر صدقها بعروض الشك أزيد مما يتعارف عروضه للمشاركين مع صاحبه، يعني صاحب كثرة الشك في اغتشاش الحواس وعدم اغتشاشها زيادة معتدا بها عرفا. أنا يقول هذا الشخص اللي يكثر شكه هذا إذا كان واحد مثله بنفس إمكانياته وذاك لا يشك مثلا في صلاة من 3 صلوات هذا يصير عنده شك، يصير عنده اغتشاش للحواس، يصير عنده شك أزيد مما هو متعارف مع أقرانه، فهذا معناه أن هذا الشخص صار كثير الشك، هذا هو الضابط في كثرة الشك. قال والظاهر صدقها بعروض الشك أزيد مما يتعارف عروضه للمشاركين مع صاحبه، يعني صاحب كثرة الشك ليشاركون المستوى، فهذا يصير عدة اغتشاش حواس ويصير عدة الشك أكثر من المقارنين له، هذا معناه صار هو كثير الشك مع صاحبه صاحب كثرة الشك في اغتشاش الحواس وعدمه، يعني وعدم اغتشاش الحواس زيادة معتدا بها عرفا، في نظر العرف يقولون هذا يشك أكثر من غيره، فإذا العرف رأى أن هذا يشك أكثر من أقرانه فهذا يصير كثير الشك، واضح. والمشاركين له شنو معناه؟ يعني مثلا مو تقيسه ويا واحد عمره 90 سنة، واحد عمره مثلا 30 سنة هذا ما تقيسه ويا واحد عمره مثلا 90 سنة، لأن يعني عادة مثلا اللي عمره 90 سنة هذا يكثر عنده النسيان، يكثر عنده الشك. المقارنين له هذا بال30 إذا هذا يشك أكثر منهم فهذا معناه صار كثير الشك،
يعني المشاركين المقاربين
له مقارب مو بس بالعمر، بالإمكانيات والظروف اللي يعيشها، فشوف هذا أقرانه هو يشك أكثر من عندهم، وما قد يشكون لكن هو يشك أزيد منهم وزيادة هم معتد بها، مو أزيد منهم مثلا بمرة واحدة أو مرتين، لا بحيث العرف يشوف هذا أكثر من ذولي، عند حالة صارت في الشك أكثر من أقرانه فهذا يصير كثير الشك. فإذا كان الشخص في الحالات العادية، هذا يضرب مثال يمثل لي ما ذكره، فإذا كان الشخص في الحالات العادية لا تمضي عليه 3 صلوات إلا ويشك في واحدة منها، فهو من أفراد كثير الشك. لاحظ من أفراد، هذا مو بيان الضابط، بيان أحد مصادر كثير الشك، وهو المصداق الواضح أن يشك في صلاة من 3 صلوات. هذا إذا بالصلاة، إذا مثلا في الطهارة وغيرها، أم كل 3 حالات مثلا هو يشك في واحدة منها، فهذا يصير كثير الشك. مسألة 852، إذا لم يعتني كثير الشك بشكه، واحد كثير الشك قلنا حكمه هو عدم الاعتناء بشكه، بل لا يجوز له أن يعتني بشكه كما سيأتي، فهو طبق حكمه ولم يعتني بشكه، باعتبار قلنا وظيفته هو عدم الاعتناء بالشك والبناء على الوقوع أو عدم الوقوع حسب اختلاف الموارد، يعني يبني قلنا على الاحتمال المصحح للعمل والذي لا مؤونة فيه، هذا قد يقتضي الفعل وقد يقتضي الترك كما تقدمت أمثلته. ثم بعد أن طبق حكمه ولم يعتني بالشك انكشف له الخلاف، فحينئذ قد يكون المنكشف هو نقصان شيء في الصلاة، وقد يكون المنكشف هو زيادة شيء في الصلاة، لأن قلنا كثير الشك مرة هو عدم اعتناء بالشك يقتضي أن يترك، وأخرى يقتضي أن يفعل حسب الحالات التي يعتبرها الشك كما تقدمت الأمثلة. فإذا لم يعتني بشكه ثم بعد ذلك انكشف الخلاف، فمرة ينكشف أكو نقص بالصلاة ومرة ينكشف أكو زيادة في الصلاة، فإذا انكشف النقص في الصلاة فإن كان محل التدارك باقي فيتدارك بلا فرق بين الأركان وغيرها، كما لو شك في الركوع أنه أتى بالركوع أو لم يأتي به، فبنى على عدم بنى على الوقوع، كثير الشك لا يعتني بشكه، يعني شو يبني؟ قلنا يبني على أنه أتى بالركوع، لأن إذا بنى على أنه لم يأتي بالركوع لابد أن يأتي به، هذا يصير به مؤنة، فالاحتمال اللي يبنى عليه اللي ما به مؤنة، اللي هو يبني على أنه أتى بالركوع، فبنى على الاتيان بالركوع ثم انكشف الخلاف تبين أنه لم يأتي بالركوع، قبل انكشف الخلاف قبل الدخول في السجدة الثانية، فمعناه محل التدارك باقي، فهنا يجب عليه أن يأتي بالركوع ويكمل صلاته. أو مثلا شك في أنه أتى بالتشهد أو لم يأتي به فبنى على أنه أتى به، هذا هو حكم كثير الشك، يبني على أنه أتى به، ثم انكشف الخلاف قبل الدخول في الركوع من الركعة الثالثة، انكشف أنه لم يأتي بالتشهد، فمعناه يمكن التدارك فيلزمه الرجوع، يجلس يتشهد ويكمل صلاته، هذا إذا كان المحل باقي. وأما إذا انكشف الخلاف وتبين النقص بعد فوات محل التدارك، فحينئذ إن كان الناقص ركنا تبطل الصلاة بلا إشكال، كما إذا انكشف أنه لم يأتي بالركوع بعد أن دخل في السجدة الثانية فهنا لا إشكال في بطلان صلاته، صار عندنا نقص ركن. وأما إذا كان الناقص ليس ركنا فهنا يمضي في صلاته، لا تبطل الصلاة، يمضي ويقضي ذلك الناقص إن كان مما يقضى كالسجدة الواحدة، ويأتي بسجود السهو إن كان مما يقتضي الإتيان بسجود السهو. هذا إذا تبين النقص. وأما إذا تبينت الزيادة فحينئذ إن كان الزائد ركنا تبطل صلاته، وإن لم يكن ركنا فلا شيء عليه. زيادة جزء من غير عمد لا يوجب بطلان الصلاة. نعم قد يجب سجود السهو، قد يجب سجود السهو لذلك الزائد كزيادة التسليم مثلا أو التسليم في غير محله. إذا انكشف الخلاف فيعمل بوظيفته، والوظيفة هي حسب الضوابط المتقدمة. إن كانت انكشف النقص فإن كان المحل باقي يتدارك، وإن فات المحل نفصل بين الركن وغيره، وإن انكشفت الزيادة فإن كانت ركنا بطلت الصلاة، وإن لم تكن ركنا فتصح الصلاة. بعد يصير حالة حال بقية الناس العاديين ما دام انكشف الخلاف. هذا في كثير الشك. أما الوسواسي قلنا حتى لو تيقن بحصول نقص في صلاته لا يعتني بيقينه، خلاف كثير الشك فإنه إذا تيقن كثير الشك يطبق حكمه في حال الشك. أما إذا حصل له اليقين بالزيادة أو النقصان فيطبق حكم الزيادة والنقصان حينئذ، وهي حسب ما تقدم. كل هذا باعتبار أن ما دل على أن كثير الشك لا يعتني بشكه هو ناظر إلى أدلة الشكوك اللي هي يسموها أحكام ظاهرية. والأحكام الظاهرية هي في الحقيقة موضوعها الشك، موضوعها الشك. فما دل على أن كثير الشك لا يعتني بشكه يخصص هذه الأحكام الظاهرية. أما الأحكام الواقعية هي باقية على حالها، فإذا انكشف الخلاف وتيقن بعد ترتفع الأحكام الظاهرية، ويجب أن يعمل بالحكم الواقعي. والحكم الواقعي وإذا انكشف النقصان كن يأتي بالنقصان إذا المحل باقي، وإذا فات المحل تبطل الصلاة، وإذا انكشفت الزيادة فإن كانت ركنا الحكم الواقعي يقتضي البطلان، وإن كانت غير ركن فهو لا يقتضي البطلان. فإذا انكشف الخلاف وصار عنده يقين بعد يعمل بالأحكام الواقعية مو الأحكام الظاهرية. الأحكام الظاهرية موضوعها الشك في الأحكام الواقعية، فإذا ارتفع الشك وحصل عنده يقين ترتفع الأحكام الظاهرية. وأدلة كثرة الشك هي ناظرة إلى الأحكام الظاهرية، ترتفع الأحكام الظاهرية. وأدلة كثرة الشك هي ناظرة إلى الحكم الظاهري، فإذا ارتفع حينئذ يجب أن يعمل بالحكم الواقعي. قال إذا لم يعتني بشكه ثم ظهر وجود الخلل جرى عليه حكم وجوده، حكم وجود الشك، حكم وجود الشك بعد مو حكم عدم الاعتناء بالشك لوظيفة كثرة الشك، صير حكمه حكم الشاك. الشاك شنو حكمه؟ إذا انكشف له النقص أو انكشف له الزيادة شنو حكمه؟ يطبق. فهذا يصير بعد شخص عادي يطبق عليه هذا النقص الحاصل أو الزيادة الحاصلة. فإن كان أو هذا ثم ظهر وجود الخلل جرى عليه حكم وجوده، أما نقول حكم وجود الشك أو حكم وجود الخلل هم يصير كلاهما صحيح. حكم وجود الخلل، هذا الخلل اللي هو إما زيادة أو نقصان. فإذا كان نقصان والمحل باقي يتدارك، إذا فات المحل فإن كان ركنا بطلت الصلاة، وإن لم يكن ركنا صحت الصلاة. وإن كان زيادة هذا الخلل، فإن كانت الزيادة ركنية بطلت الصلاة، وإن لم تكن ركنية تصح الصلاة. قال فإن كان يعني هذا الخلل زيادة أو نقيصة مبطلة أعاد. وبلم تصير زيادة مبطلة لا تجاوز المحل وكان الزائد أو الزيادة تصير مبطلة إذا كان الزائد ركنا، هاي تصير زيادة مبطلة. أو نقيصة مبطلة، لم تصير نقيصة مبطلة إذا كانت نقيصة ركن وقد فات المحل، هنا تصير نقيصة مبطلة. أما إذا نقيصة ولم يفوت المحل فليست مبطلة، سواء كان الناقص ركنا أو لم يكن ركنا. قال وإن كان موجبا للتدارك تدارك، إذا المحل باقي يدارك بلا فرق بين الأركان وغيرها. وإن كان مما يجب قضاؤه قضاء كالسجدة الواحدة، تبين له عند نقصان سجدة واحدة، فهنا يدارك هاي السجدة بعد ذلك. إذا المحل باقي يجيبها، إذا فات المحل يقضيها بعد الصلاة، وهكذا. بعد تجري عليه أحكام الخلل المتقدم، أبحاث الخلل وأحكام الخلل تجري عليه. مسألة 853، لا يجب على كثير الشك ضبط الصلاة بالحصى أو بالسبحة أو بالخاتم أو بغير ذلك. لا يجب عليه أن يحسب مثلا عدد الركعات على الخاتم أو على السبحة أو على هذا، الآن اللي خلون تربى عليه العداد هذا ويعيد، مو واجب عليه ذلك، جائز لكنه لا يجب، وذلك لإطلاقات الأدلة، الأدلة مطلقة من هذه الناحية، قالت اللي يصير كثير الشك ينطبق عليه حكم كثير الشك وهو عدم الاعتناء، هذا مطلق، سواء أمكن أن يحصي عدد الركعات أو لم يتمكن من ذلك. وهكذا إذا إطلاقات ماكو أو شكك فيها يمكن التمسك بأصالة البراءة بعد عدم الدليل، وهذا هو المشهور بين الفقهاء. مسألة 854، قلنا أن كثير الشك لا يعتني بشكه، ومعنى أنه لا يعتني بشكه قلنا معناه أنه يبني على الاحتمال المصحح للصلاة والذي لا يكون فيه مؤنة. فإذا شك أنه أتى بالركوع أو لم يأتي به، فالاحتمال الذي يبني عليه هو الإتيان بالركوع، لأنه إذا بنى على عدم الإتيان فيلزمه أن يأتي، وهذا صار به مؤنة زائدة فيبني على الإتيان. وهكذا، وقد يقتضي ماذا الشك الترك، مو قد يقتضي الترك، بل هنا اقتضى الترك الشك، فهو شك أنه أتى بالركوع أو لم يأتي به، فهنا يبني على أنه أتى به. السؤال هذا أنه كثير الشك لا يعتني بشكه، يعني معناه لا يجوز له أن يعتني بشكه، لو هو مخير يقدر يجيب الركوع يقدر ما يجيب الركوع. إذا قلنا لا يجوز له معناه لا يعتني بشكه، يعني لا يجوز له معناه إذا جاب الركوع تبطل الصلاة. أما إذا قلنا هو مخير يبنى على الاحتمال الذي لا تبطل به الصلاة، ومخير بين أن يأتي بالمؤنة أو لا يأتي بها، وإذا بنى على أنه لا يأتي بالركوع ويقدر يجيب الركوع، والإتيان وعدم الإتيان بالركوع ما يبطل الصلاة لأنه ما عنده يقين أنه أتى به سابقا، لكن هذا بمؤنة زائدة. فإذا فهمنا من عدم الاعتناء بالشك يعني أن لا يأتي بالاحتمال المبطل سواء كان فيه مؤنة أو ليس فيه مؤنة، فهو مخير، إذا لم يكن مبطلا يقدر يجيبه يقدر ما يجيبه. إذا بنينا هالشكل نقول حينئذ يجوز له أن يأتي بالاحتمال الذي فيه مؤنة بشرط أن لا يكون مبطل للصلاة. فإذا شك أنه أتى بالركوع أو لم يأتي به فيأتي بالركوع، وهذا غايته فيه مؤنة، لكن لا يجب بطلان الصلاة. أما إذا فهمنا من الدليل هو أنه لا يعتني بشكه، يعني لا يجوز له الاعتناء بالشك، وأن وظيفة كثير الشك هو أنه يمضي في صلاته ويترك الاعتناء، هذه هي وظيفته، وأنه مخير بين الإتيان وعدم الإتيان. يعني الذي يتعين عليه هو أن يمضي في صلاته، هذه هي وظيفته في حال كثرة الشك. فإذا كانت هاي وظيفته، فإذا لم يمضي وأتى بالمشكوك، هذا صار خلاف الوظيفة، راح يصير زيادة حينئذ. فإذا صار الزيادة هذه توجب بطلان الصلاة. فإذا شك أنه أتى بالركوع أو لم يأتي به، إذا فهمنا من الأدلة أن المقصود أن وظيفته لا يأتي به، لا يأتي به، فحينئذ إذا أتى به إيش راح يصير؟ يصير زيادة فتوجب البطلان. وهذا ما يفهمه سماحة السيد وجملة من الفقهاء، يقولون ظاهر الأدلة هو أن وظيفته المتعين عليه والمقرر له من قبل الشارع هو عدم الاعتناء، فإذا اعتنى وأتى بالمشكوك هذا يوجب ماذا؟ الزيادة. فكأنه عندما يشك كأنه أتى بالمشكوك، فإذا اعتنى بشكه وأتى به صار عدة زيادة حينئذ فيوجب البطلان. نعم، إذا فرض أنه كان من قبيل الدعاء والقراءة والذكر، فهذه إذا أتى بها يعني لم يكن ركوعا، المشكوك لم يكن ركوعا ولا سجودا، فهذه إذا أتى بها بقصد القربة المطلقة لا بقصد الجزئية، فهذه لا تضر بالصلاة، لأنه يجوز في أي موضع بالصلاة أن تقرأ القرآن أو الدعاء أو الذكر بقصد القربة لا بقصد الجزئية، فحينئذ لا يضر بالصلاة. قال: لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه، فإذا شك في أنه ركع أو لا، لا يجوز أن يركع، وإلا إذا ركع بطل صلاته على الأحوط لزوم. هذا الذي يفهمون أن وظيفته المتعين عليه من الشارع هو المضي وعدم الاعتناء، فإذا اعتنى صار عدة زيادة. يعني كأن كثير الشاك لما يشك أنه ركع أو لم يركع، كأنه الشارع شي يقول له، يقول له أنت راكع، كأنه هكذا يقول له الشارع. فإذا خالف واعتنى
حصل زيادة،
هاي صار عدة زيادة، بطل صلاته على الأحوط للزمن. ليش قال على الأحوط؟ إن هو مبنى سماحة السيد أن زيادة الركوع، زيادة الأركان بشكل عام توجب البطلان بنحو الاحتياط، نحو الاحتياط، هذا مبنى كما تقدم. قال: وإلا بطل صلاته، يعني لو اعتنى وأتى بالركوع بطل صلاته على الأحوط لزمن. نعم، في الشك في القراءة أو الذكر، يعني إذا لم تكن الزيادة ركوع أو سجود، ركوع أو سجود، إنذن ما يحتاج قصد الجزئية، هنا نفس من جيبهن يصير زيادة. ما مثل القراءة والذكر، هذه إذا جبتها بقصد الجزئية صارت زيادة، أما إذا لم تقصد الجزئية جبتها بقصد القربة المطلقة ما تصير زيادة بالصلاة. نعم، في الشك في القراءة أو الذكر إذا اعتنى بشكه وأتى بالمشكوك فيه بقصد القربة مو بقصد الجزئية لم يضر بصحة صلاته. القربة جوز في أي موضع، واحد يقرأ القرآن مثلا أو الذكر أو الدعاء ولا يضر بصلاته. مسألة 855 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.